ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء الجديد المتجدد وبرنامج حياتنا. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة. معنا اتصال الأخ علي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟
بارك الله فيكم.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. تفضل يا أخ علي.
لو سمحت يا مولانا، لو انا مسبوق في 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 صلاه رباعيه،
نعم،
وحضرت الركعتين اللي في الاخر، ابني على قراءه الاول سوره والفاتحه وسوره، ولا اقرا الفاتحه بس بعد ما تنهي؟
لا، يعني حسب محل الركعه اللي انت فيها. يعني لو كان فاتك ركعتين يبقى مش هتقرا سوره ثانيه، لو كان فاتك ثلاث ركعات ممكن تقرأ في الثانية، لأن الركعة بتاعتك هتبقى الثانية. أنت بتقرأ السورة في الأولى والثانية. بعد كده لو أنت مثلا وصلت الثالثة أو الرابعة، لا مش هتقرأ السورة مع الفاتح.
طب وأنا بتم بقى كده، مش اللي فاتني أنا ما قرأش فيه؟
ماشي ماشي، لا شيء عليك. ما كان مع الإمام خلاص تحمله عنك الإمام.
ماشي ماشي مولانا، جزاك الله.
ماشي يا أخ علي، بارك الله فيك. الأخ كمال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخنا.
تفضل.
زيد فضلك ربنا. في حضرتك جلسة عرفية اتعملت عشان ولدين اتخانقوا مع بعض.
نعم.
في الجلسة دي المجلس قال إنه في ولد يبقى عليه مبلغ يدفعه 5000 جنيه. وبعد كده ظروف الولد ده مش سامحة إنه يدفع الفلوس دي، هل ده دين؟ يعني دين حق عليه ولا الوضع ايه بالظبط؟
هو المبلغ مش على الولد عنده كم سنه؟
شاب يعني عنده حوالي 25 سنه.
المبلغ مش يعني عليه لوحده، المبلغ على ابوه، على عمه، على اخوه، على عصابته، الناس اللي حواليه يعني اللي هم بيطلقوه يتخانق.
هو دين زي الدين السلف حضرتك؟
المبلغ مش عليه هو لوحده، خد بالك بس الاول. مش عليه لوحده، عشان هو ممكن يكون ما معهوش فلوس. واخد بالك؟ اصلا ممكن يكون هو لا مال له. يبقى المبلغ اصلا هيبقى على المحيطين به من عصابته، ما معهمش وما يقدروش، بيتحللوا بقى اصحاب الحق، يقولوا لهم والله احنا مش قادرين وسامحونا. قالوا لهم لا، مش احنا عايزين الحق، والحق محكوم به، وده تعويض محكوم به، وقد يكون ده تعويض مقابل حاجه معينه. يبقى في الحاله دي هيصبح دين حتى يتيسر له، ويجوز ان اي احد يعينهم في أداء الدين. بارك الله فيك. الأخ جمال، السلام عليكم.
السلام عليكم يا سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليكم يا سيدي وبارك الله لك
وفيكم يا حبيبي.
كنا عايزين حضرتك توجيه بس للناس. في ناس بتخصص أيام في رجب، يعني مثلا الناس يقول لك أنا هصوم أول 3 أيام، يوم 27 وهكذا. عايزين حضرتك توجيه بس للناس، الله يكرمك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. رجب من الأشهر الحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني رغب في الصيام في الحرم، فقال صم من الحرم ودع، أو قال من المحرم ودع. المحرم تعني الشهر وتعني الأشهر الحرم. فالصيام في رجب جائز سائغ بدون تخصيص، لأن الإشكالية في التخصيص أنني بأشرع عبادة من عندي، أقول اليوم ده فيه كذا، الصلاة دي فيها كذا، أنا هنا بحط تشريع وهذا لا يجوز. لكن التشريع يضعه رب العزة ويبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما علينا إلا البلاغ والاتباع. ولهذا لا يخصص أي يوم في رجب بالصيام، لكن يصام رجب يصام في رجب دون تخصيص أي يوم بالصيام. يوم 27 تحديدا محل خلاف جدا، إن هو في وقعت فيه ليلة الإسراء والمعراج، محل خلاف. حتى لو ثابت إن وقعت فيه لم يشرع لنا صيام ولا إحياء هذه الليلة بعبادة خاصة، وإنما هذه الليلة كان فيها إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة، والنبي لم يحتفل بها بعد ذلك. صيام 3 أيام في أول الشهر أو في آخر الشهر أو في وسط الشهر من السنة، عموما الشهر عموما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته صيام 3 أيام من كل شهر، والأكثر على أنها الأيام البيض اللي في وسط الشهر 13 14 15. البعض يراها تجوز في أول الشهر وتجوز في آخره، وهذا هذا الاتساع هذه الساعة عليها أكثر أهل العلم، أننا يجوز أننا نصوم 3 أيام في الأول أو في الوسط أو في الآخر، ويجوز أننا نفرقهم لا بأس في هذا، لكن التخصيص هو الخطير. الخطورة هنا إيه؟ أنني بعمل لنفسي طريقة هدي سنة، بقول يجي ابني يقول من بعد أبويا الله يرحمه كان دايما من سنته من هديه من عادته أنه يعمل كذا كذا فنمشي عليه. لا، ما حدش نمشي على هدي وسنته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع الله لنا أن نقتدي به وأن نأتسي به، سواء بالذات في العبادة، في العبادة، لأن هذا الدين هو الذي أوحي إليه ليبلغنا ويعلمنا ويبين لنا بالعمل، بالقول والعمل وبالبلاغ صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يشرع صيام أي يوم في رجب يخصص، لكن يجوز الصيام في رجب متصلا ومنفردا يجوز. ممكن أصوم في رجب 10 أيام متصلة، لأن صيام أيام متصلة بغض النظر عن رجب أو غيره من الجائز بل من السنة. ممكن أصوم الاثنين والخميس، ممكن أصوم يوم وأفطر يوم، ممكن أصوم 3 أيام في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، كل هذا سائغ وجائز، وعليه دليل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، والله أعلم. الأخ سيد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
سمعت يا شيخنا عندي 3 بول، لو لبست جلابية وأنا بغيرها أستحمى أغسل نص الفوقاني كله؟
الجلابية عليها بول؟
لا.
أصابها بول؟
لا.
طب هتغيرها ليه؟
يعني لا، طب لو اصابها بول في الصيف انا كله لبس جلاليب، لو اصابها بول،
لو اصابها بول هغسل موضع البول.
ايه؟
هغسل الموضع المصاب
وانا بخلعها اغسل نص الفوقاني كله؟
هغسل الحته اللي جا عليها البول.
ماشي، شكرا.
الحته الصغيره اللي عليها البول هي اللي هغسلها عشان يبقى ثوبي طاهر، والله اعلم. الاخ رمضان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيكم.
والله انا عند حضرتك سؤالين.
اتفضل.
سؤال الاول يا حاج، لو مثلا والدي متوفي وعاوز اصوم له ايام من ايام رجب، يجوز ولا لا يجوز؟
صوم لنفسك يا رمضان وادعي لابوك. ابوك كان عليه ايام صيام، كان عليه ايام من رمضان؟
كان عليه،
كان عليه ايام من رمضان. هتطعم عنه عن كل يوم مسكين، هتطعم عنه عن كل يوم افطره مسكين بحسب قدرتك. وانت صوم لنفسك، صوم لنفسك وربنا يتقبل منك، وبعد كده ايه، ادعي لابيك بمزيد الاجر والثواب. سؤالك الثاني يا رمضان.
سؤال الثاني يا عم الشيخ، انا عاوز معلش يعني سؤال يعني، بس ما ينفعش على التلفزيون، كنت عاوز رقم حضرتك.
خلاص، كده رقم وكلمني بعد الحلقه بنص ساعه. الاخت ام احمد. السلام عليكم.
ازيك حضرتك يا شيخ؟
ازيك يا حاج، الله يبارك فيكي.
الله يبارك في عمرك. لو سمحت يا شيخ بعد اذنك، انا مريضه عايزه حضرتك تدعي لي كده في السنن بعد اذن حضرتك.
عافاك الله يا ستي، عافاك الله وشفاكي وعافاك.
ومعلش فضلت الشيخ اديني رقم حضرتك وامتى الوقت المناسب اتصل بحضرتك.
بعد الحلقه ان شاء الله يا ام احمد، الله يبارك فيكي. بعد الحلقه بنص ساعه كده او بساعه هتلاقيني ان شاء الله تليفون مفتوح. بعد الحلقه يا اخوانا نص ساعه الى ساعه التليفون موجود ومفتوح. معانا اتصال. يبقى السؤال بتاع الاخ اللي قال اذا البول اصاب الثوب هل اقلع الثوب واغسله؟ يجوز ان انا اقلع الثوب واغسله، يجوز مزيد طهارة، لكن لا يلزمني هذا. اللي يلزمني ان انا اغسل موضع البول، لان دي نجاسة اصابت الثوب، والاصل ازالة النجاسة مش غسل الثوب كله. فالموضع اللي اصابته النجاسة ازيل منه النجاسة بايه؟ بغمره بالماء. والغسيل هنا مش معناه بقى ان انا ادخله الغسالة واغسله، لا، مجرد ان انا اعمم الماء في المكان، وبعدين اعصره، خلاص كده تم ازاله النجاسه. يعني لو فرضنا ان البولد على الارض والارض ترابيه مثلا، هعمل ايه؟ اجيب بقى فاس واقطع من الارض واشيل لحد ما، لا، هصب شويه ميه على المكان بتاع البول، كما حدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما الاعرابي تبول في ناحيه المسجد. اعرابي جاهل لا يعني خبرات عنده، عايش في البادية، فلما جه وأراد أن يبول أخذ في ناحية المسجد وبال. الناس أنكروا عليه، الرسول قال لا، اتركوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولة. ثم بعد أن انقضى بوله قال له يا هذا يا فلان، إن المساجد لم تبنى لهذا، يعني لا يصلح أن نفعل هذا في المسجد، وعلمه. ثم قال لأصحاب أريقوا عليه دلوا من ماء أو سجلا من ماء، أو قال ذنوبا من ماء. الذنوب والسجل هو الجردل الصغير، الدلو اللي هو عليه الدلو. فخلاص انتهت القضية وتم تطهير المكان. تطهير الثوب والمكان والبدن من شروط صحة الصلاة. ما ينفعش أصلي وفي بدني نجاسة، ولا في ثوبي نجاسة، ولا في مكان الصلاة اللي بسجد فيه وبصلي فيه نجاسة. يبقى لازم اطهر المكان واطهر الثوب واطهر البدن. والطهارة دي غير الوضوء خالص، ملهاش علاقة بالوضوء. الوضوء اسمه طهارة الحدث، طهارة من الحدث او رفع الحدث. اما تطهير الثوب من النجاسة اسمه ازالة الخبث، ازالة الخبث. لو كان الخبث ده له جرم ظاهر ممكن احكه حتى، بس وازيله بالحك. لو كان جاف افركه، لو كان ماء او نحو ذلك زي البول اغسله. والغسل يعم كل هذا ان شاء الله. معنا اتصالات. الاخت منى. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
علي صوتك يا منى.
لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
عندي بس ثلاث اسئله.
هات السؤال الاول.
ينفع عمي ليه ثلاث اولاد؟
ينفع عمك ايه؟
عنده ثلاث اولاد.
ايوه.
وبنت خال، بنت خال الاولاد دي.
مش سامع يا اخوانا. انا ما فهمتش من منى حاجه، فيا ريت تتعود الاتصال. ناخد ام ماهر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيك، اتفضلي.
انا عندي سؤال لحضرتك لو سمحت.
اتفضلي.
انا كان في واحد كنت سالفه منه مبلغ 8000 جنيه. ايوه
انا سامعك، اتفضلي
يا فندم. انا كنت سالفه مبلغ من واحد.
سامعك، اتفضلي.
الو.
سامعك والله. كنت سالفه مبلغ من واحد 8000 جنيه، وبعدين
ايوه الواحد ده اتكلم عليا بالفاظ وحش، قال عليا كلام وحش، فانا مش عارفه دلوقتي حكم الشرع ايه. انا مش طايلاه عشان خاطر ان انا اديله الفلوس، او انا مش عارفه هيتكلم عليا كلام وحش.
مين اللي بلغك انه اتكلم عليكي؟
اللي بلغني واحدة صاحبتي وكلمته في التليفون فقال لها كلام وحش علي.
وهي جت بلغتك؟
واحدة صاحبتي.
طب وانت مش عارفة تسدي له الفلوس ولا ايه؟
لا انا حاليا دلوقتي مش عارفة اوصله. بس حكم
مش عارفة توصلي له ليه؟ يعني هو مش موجود؟
لا هو موجود بس هو بعيد عني مش عارفة اوصله.
لكن معاك الفلوس؟
لا هي حاليا دلوقتي مش حاضرة. بس
يعني لا الفلوس حاضرة ولا عارفة توصلي له؟ يعني اللي وصل لك بس هو الكلام الوحش بس؟
هو اتكلم عليه وانا سمحته، انا سمحته ورديت عليه وقلت له.
بص يا ستي، بص يا ستي، يا ستي في عندنا في الريف يقول لك ما شتمك الا اللي بلغك.
لا انا سمحته يا فندم.
اسمعيني بس، اسمعيني بس، انت لو لك عنده حق تاخديه بجلسه، مالكيش عنده حق سامحيه وانت بتقولي سمحته. فالحل هنا بقى ايه؟ ربنا يعينك وتأدي الدين اللي عليك، تأدي الدين اللي عليكي وربنا ييسر لك، وايه وتقطع لسان اي حد يتكلم عليك. ام احمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال فضلاتك يا فوز الجمال؟
ربنا يبارك فيك يا حبيبي.
طب بعدين فضلاتك انا بتكلم بخصوص الاذان الموحد، ووزارة الاوقاف هنا في مصر عايزين يعملوا الاذان الموحد اللي هي فاكر فضلتك ايام الوزير زقدوق.
ايوه ايوه، الاذان الموحد فكره بتنفق كتير، بتقوم بها قامت بها وزاره الاوقاف زمان ايام الوزير الزقزوق فعلا، واتعمل اتعمم في القاهره الكبرى، وكان بنظام سيستم معين كده، ساعه وقت الاذان من غير ما تفتح الميكروفون في المسجد صوت الميكروفون بتاعك يجيب الاذان اللي هو المسجل. واحنا ساعتها قلنا ما الداعي انني انفق الملايين عشان اعمل التكنولوجيا دي، ما المسجد يؤذن فيه المؤذن وخلاص، والمؤذنين يعني اذان المؤذن ده شيء حي، شيء حي. يعني اذان التلفزيون ممكن يكون الشيخ عبد الباسط بيؤذن في التلفزيون، الشيخ عبد الباسط ميت بقاله سنوات طويله، ربنا يغفر له ويرحمه بنتذكر صوته الجميل، لكن الاذان هنا مش حي. فالقضيه يعني هي قضية، هو شان يخص وزاره الاوقاف، يخص الحكومه، إن كان لي أن أبدي رأيا فأنا أرى إن هذا وضع للمال في غير محلة. عايز تقنن المؤذنين في المساجد قننهم، هم كلهم بيشتغلوا عندك، هم كلهم بيتبعوك وتديهم مرتبات، ما المقيم الشعائر بياخد مرتب ليه؟ مش عشان يقيم الأذان وعشان يصلي بالناس في غياب الإمام الراتب ها وانت معينه؟ فأنا بصراحة يعني طبعا هذا شأن كما قلنا بالوزارة وإنفاق للمال هم أحرار فيه، لكن أنا أقول هذا ليس في محله، هذا والله أعلم. أم يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
متغير معايا بقى فترة، أنا متجوزة بقى 12 سنة، يجي ما يتكلمش معايا في أي حاجة، متجاهلني، أكلمه ما يرضاش يرد عليا. جيت بصراحة تعبت وزهقت، هو بقى أنا أتعب مثلا أعيا من أي حاجة ما مش عايز ينفق علي، مش عايز مثلا أروح للدكتور هو ينفق علي، أنا عايز أجيب حاجة ليا مش عايز حاجة زي كده. جيت أنا تعبت فقلت له، قلت له أنا هدي لك مهلة فرصة من هنا لما عيالي خلصوا امتحان تفكر فيها هنكمل مع بعض أو لا. وانا قلت له انت دلوقتي شاري ولا بايع؟ قال لي انا بايع. قلت له خلاص من اللحظه ديت انا مش مراتك ومش على ذمتك، فانا عايزه اعرف انا عليا ايه؟
فين والدك ولا فين اخوكي ولا فين حد من
هم موجودين. بس انا مش عايزه ادخل حد بينا.
طيب عموما انت ما فيش عليك اثم ولا حاجه، وحكايه انا مش سعادي مش على ذمتك ده كلام لغو لا قيمه له، لان انت لا تملكي حق الطلاق، وانما انت اللي تملكين انك تطلبي منه الطلاق، تطلبي منه يطلقك، او تطلبي من المحكمه انها تطلقك ان كان عليك ضرر محدد معين واضح، فيجوز الطلاق للضرر ويجوز الخلع، كل هذا جائز. لكن المراه تقول له انت بالسعادي لا جوزي، لا انت جوزي ولا اعرفك، هذا كلام لغو لا قيمه له. زي لو قالت انت محرم علي برضه هذا لغو لا قيمه له، بعكس لو هو قال لها انت محرمه علي، عليك كفاره يمين، وهذا إثم من القول وزور ولا يجوز. الشاهد هنا إن في مشكلة بينك وبين جوزك، والمشكلة دي يعني بتحصل كتير بين الأزواج، يعني المشكلة هنا مزدوجة من ناحيتين، هي آلة الصمت التام في البيت من يوم ما اخترعوا الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، بقى كل واحد بص في التليفون ما بيكلمهاش، وكأنه عايش غريب في البيت، بيجي ياكل ويشرب وينام وقاعد معهم كأنه مش معهم. وبعض النساء كده على فكرة، بعض النساء بقت قاعدة بوزها في بوز التليفون. فهذه آفة من ضمن الآفات التي ينبغي أن نعالجها، نعالجها بالحوار، بالحوار وبالصبر. الأمر الثاني عدم الإنفاق أو عدم كفاية في الإنفاق، وهذا أيضا يعالج به، يعالج بالأول ننظر في إمكاناته، ثانيا نطالب بالمعروف، لأن ربنا أمر الرجل أن ينفق بالمعروف وأن ينفق مما آتاه الله وأن ينفق على حسب قدرته المادية، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالإنفاق واجب عليه، فلا يجوز أن يضيع من يعول أو أن يضيع من يقود. ربنا يهدي لك ويهديك له. إذا احتجت تدخلي أبوك أو أخوك أو أبو أو أخو أو أي حد، دخلي حد ممن يرجى من ورائه الصلاح والإصلاح، يأثر عليه. لو أنت لو عجزتي أنت وهو، يبقى لابد ندخل الوالد أو نحو ذلك، وربنا سبحانه وتعالى ييسر لكم سبيل الهداية ويقدم بينكم على خير. معنا اتصال. أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي التلفزيون يا أم أحمد أو بعيدي عنه.
حاضر. أيوة يا شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي بنتي كانت مخطوبة، هي عندها 24 سنة، مخطوبة فجلها واحد، الحمد لله رب العالمين، عندينه دين وخلق وعارفين أهله ومحترمينه وكده وكويس، وعنده شقته ومبسوط وبيسافر وكل حاجة، كنت مبسوطة جدا. ماشي، وراحت جابت الجبل والستة وعملنا الخطوبة وكانت مبسوطة خالص. سافر من شهر 10 حضرتك، ولحد من بعديها اتغيرت، لا بقت تكلمهم ولا تكلم أهله، وأنا كانت مبسوطة معهم جدا جدا. وقفت تكلمهم دلوقتي لحد دلوقتي بتقولي أنا مش طايقة أشوف صورته ولا أسمع اسمه، أنا عاوزة أشوفه، ورابطة الخطوبة تماما، وأنه كويس جدا جدا يا دكتور.
بنتك الكبيرة ولا؟ طيب هي كانت بتحبه ومبسوطه بيه؟
كانت مبسوطه والله خالص.
ما يمكن شافت شيء يؤذيها يا شيخ، شافت في سلوكها، يمكن شافت في سلوكياته ولا حاجه شيء مش
خالص. وتقول لي خالص، تقول لي مفيش حاجه. قلت لها طب في اي حاجه اعمل؟
يمكن مش عايزه تقول لك.
مش، لا والله خالص. طب هو عمل حاجه؟ والدها برضه تقول لا. طب هو عمل حاجه؟ طب قال حاجه زعلت؟ تقول لا والله العظيم هو محترم جدا.
يعني بصي، انا عارف انت بتلمحي لايه. اسمعيني من التلفزيون. طبعا الاخت السائله هنا بتلمح الامر العادي قد يبدو للبنت ان هذا غير مناسب، بعد ما كانت فرحانه بيه وطير وطالعه بيه السماء، ظهر لها ان مش هو ده. قد يكون في الامور امور، في الامور امور، يعني الغيب هنا غيب نسبي واحنا ما نعرفوش. فهنا نحترم رغبتها اذا كان فعلا عندها اسبابها، سواء أبدتها أو تحفظت ولم تبدأ. الأمر الثاني اللي بتلمح بيه بقى الأخت السائلة، إن قد يكون حد عامل لها حاجة، وده اللي دايما إحنا إيه بنركز عليه في الأسباب، مش إحنا كشيوخ يعني أو كفتوى، لا إحنا كناس عموما. هو إيه اللي حصل؟ أكيد حد إدها عين، أكيد حد بصلها بصة مش كويسة، أكيد حد حسدها، أكيد حد عامل لها عمل، أكيد. ونقعد نفترض افتراضات غير موجوده، احنا مش عارف، احنا عاملين نخمن. والله لو عايز اسد هذا الباب بسده بايه؟ بالثقه بالله وحسن التوكل عليه، وبعدين نمره اتنين الاحتراز بالادعيه والاذكار. لو انا عايز اسد الباب ده، باب الحسد، العين، السحر، كل هذا الباب، الجن، مش عارف كل ده، اسده بايه؟ مش هنكره، لكن انا مش هثبته برضه، ماني ما عنديش اي ادله عليه. فاعمل ايه؟ اولا ثقه في الله وتوكل، حسن توكل عليه. الامر الثاني الاذكار الشرعيه. احنا فين من اذكار الصباح والمساء؟ من اذكار النوم واليقظه؟ من اذكار التعوذ، المعوذات؟ نعوذ انفسنا، نعوذ ابنائنا وبناتنا الصغار والكبار، نعلمهم أن يذكروا الله دائما أبدا، أن يكونوا دائما أبدا في حالة ذكر، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله مع النقاش، لأن دي بنت كبيرة، دي بنت مخطوبة، دي بنت هتتجوز، هتفتح بيت، يبقى النقاش، يبقى الأم هنا تاخد وتدي معها في الكلام بالراحة بهدوء وتناقشها، وإن شاء الله هتعرف منها، إن كان في أسباب هتعرفها، إن كان مش مفيش أسباب خالص ومجرد تخوفات هلامية كده غير طبيعية، هنردها بإيه؟ بإن إحنا نحسن التوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله، والله أعلم. معنا اتصال. أسماء.
ألو.
قولي يا أسماء اتفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام. حضرتك أنا
في ابعدي عن التلفزيون أو وطي.
كده سمعني يا عمو؟
أيوة سامعك يا بنت اتفضلي.
بقول لك أنا عندي كنت 4 أسئلة.
هاتي الأول يلا.
السؤال الأول، أخويا ما بيصليش، وأمي على طول بتقول له صلي بس هو ما بيسمعش كلامها، كده هتاخد ذنب أمي ولا لأ؟
عنده كم سنة؟
بقول لك أمي
عنده كم سنة أخوك؟
أخويا للصلاة.
أخوك عنده كم سنة؟
أخويا عنده 19.
بطل صلاة من إمتى ولا طول عمره ما بيصليش؟
هو على طول أصلا ما كان، هي وهو صغير كانت بتضربه وخليه يصلي، كان بيعيط وهو بيصلي. وبعدين السؤال الثاني، أمي كانت المية قطعة بقالها شهرين، فكانت بتصلي بتيمم وما بتشطفش من الحمام ولا أي حاجة، فكده الصلاة ديت هتاخد ذنب اللي هي ما صليتها كده من غير طهور؟
من غير طهور. طيب ماشي.
السؤال الثالث، اللي انا واحده صاحبتي كانت تتماني وقالت لي انت محدش هيكلمك، وعشان انا كنت بنصحها فرحت قلت ان انا خطبت عشان يعني هي اللي خليها ايه تتضايق تتغاظ كده، انا عليا ذنب كده، خدت ذنب انا.
كفايه كده يا اسماء، كفايه كده عشان اعرف اجاوبك. بالنسبه للولد الذي لا يصلي، طبعا هي الاخت المتصله البنت المتصله ما جابتش سيره الوالد موجود ولا لا. طبعا هو بقى عنده 19 سنه، فين دور الوالد هنا؟ ان كان الوالد موجود لازم يبقى له دور، ولازم يبقى له دور من بدري قوي، من 11 12 سنه الام دورها قبل كده هو طفل، لكن الوالد دوره مهم جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاه 7 سنين واضربوهم عليها 10 سنين. طبعا ضرب غير مبرح، مش نكرهه في الصلاة يعني، لكن نحسسه ان في عقوبة، نحسسه ان الصلاة دي امر مهم. الصلاة يا اخوانا اهم شيء فيها او اهم شيء في تعليمها ان احنا نحطها في بؤرة الاهتمام. يعني ايه؟ يعني انا عايز اكل، عايز اشرب، عايز اخرج، عايز العب، عايز اتفسح، عايز اعمل مش عارف ايه، عايز انجح، عايز اذاكر، عايز اطلع الاول، كل فين الصلاة في دول كلهم؟ لازم الصلاة في دول كلهم تبقى في الاول، في اول اهتماماتي. اعلم ابني كده وبنتي ان الصلاة من اهم الاشياء التي ينبغي عليها ان نعتني بها وان نهتم بها، كما وكيفا. كيفا يعني ايه؟ كمان نصلي صلاة متقنة، مش كده نقوم ونقعد وننقر الصلاة ونقول صلينا، لا، يبقى كما وكيفا ومع الوقت، مراعاة الوقت. الكلام ده جدا مهم جدا في التعليم. الولد 19 سنة ما حدش علمه، ما تعلمش، ضربته شوية وزهقت منه شوية، داعت عليه شوية، هي بتسأل عليها اثم ولا لا؟ طبعا يعني هذا امر عند الله سبحانه وتعالى، وانا اعتقد انه لا شيء عليها، طالما بتنكر عليه، طالما بتنكر عليه لا اثم عليه. بس ايضا مطلوب هنا ايه؟ مطلوب هنا من الام، ان كان الاب مش موجود يبقى لها دور. انت ما بتصليش، طب انا هخصمك، طب انا مش هعمل لك تاكل، مش هعمل لك حاجه تاكلها، لان لو ما بيصليش ده يعني نوع تاني من جنس تاني مش مننا، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه. انت مقدر اللي انت بتعمله، متصوره، مستوعبه، فلازم ناخد وندي معاه ونكلمه طبعا بحب، والشده مع الحب، الشدة عشان ممكن الشدة تخليه يعني يسيب البيت يهجر، لا انا عايز ايه؟ اشد وارخي. فده دور مهم جدا، يجب على الأم أنها تفعله ويجب على الأب أنه يفعله، ويصبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كذلك إن كان الزوج مع زوجته، زوجتي ما بتصليش برضو أبذل معها كل الجهد عشان تصلي واصبر عليها. مع البنت كذلك، طبعا هي صلت بتيمم لمدة شهر أو شهرين، المية كانت مقطوعة في البيت وصلت بتيمم، هي اجتهدت في هذا أو سألت، لعلها سألت، بس اللي أنا مش مستوعب إنها ما كانتش بتستنجي كمان، هل ما كانتش بتزيل النجاسة ولا حتى بمناديل ورقية أو نحو هذا؟ المسلم يا أخوانا عارف إنه إزاي بينقي نفسه من هذا. إذا كانت صلت الشهرين دول بجهل أو بفتوى من أحد أو نحو هذا، خلاص لا شيء عليها. لكن الأصل إنه لا يجوز إن أنا أصلي بتيمم مع القدرة على استعمال الماء. التيمم عندي له سببين، السبب الأول عدم وجود الماء، مش فيش ماء خالص، ومش معنى عدم وجود الماء يعني الماء قطع في الحنفية عندنا، ممكن يكون عندي ماء في البستلة، في الطشت، في الطبق، في أي ماء الشرب حتى، هذه يجوز أن أتوضى منها. ومش الوضوء لازم أن أنا أسرف في الماء وأفتح الحنفية الصنبور على آخر وضيق ويعني عشان أتوضى أخلص برميل ماء، ده أنا ممكن أتوضى بكوباية ماء زادي، كوباية ماء زادية ممكن أتوضى بها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغترف من الإناء ويتوضأ بأقل الماء. يبقى الأصل أنني ما تيممشي طول ما في مية وعندي قدرة أن أنا أستعمل المية. لو في مية وما عنديش قدرة أستعملها كمرض، تقال لي المية ممنوع زي المحروق أو نحو ذلك، المية هتؤذيك، يبقى أتيمم، خلاص أتيمم. التيمم بديل، التيمم بديل. البنت يعني عشان تغيظ صاحبتها، صاحبتها يعني واضح ان بينهم مشادات، فحبت تغزها فقالت لها انا اتخطبت. طب انت كده كذبتي. هتقولي ده كذبه بيضه، انا ما ضررتش حد بيها، بس كذبه لا تجوز. فينبغي ان تستغفر الله ولا تفعلي ذلك مره اخرى، ما تكذبيش تاني. حتى لو سالتك انت فين خطيبك، ما تقعديش تكذبي تاني وتالت، خلاص الموضوع انتهى، او ما كانش في خطبة أو أي حاجة، أو ما تكلمش. لكن لا أستمرئ الكذب، لأن الكذب حتى وإن كان في المزاح حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ترك الكذب وإن كان بيمزح، بيضحك، بيهزر، لكن قال لا، المؤمن لا يكذب، فترك الكذب. فالرسول قال له: انا اضمن لك بيت في 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 منتصف الجنه لما تترك الكذب حتى وانت بتمزح. فهنا تتوب الى الله من الكذب ولا تكذب، والله اعلم. معنا اتصال محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا محمد.
زغلول سعاده.
اتفضل.
السلام عليكم، معك الاخ زغلول سعادة عن بورسعيد.
انا سامعك، اتفضل. ماشي، اتفضل.
انا ما زغلول سعادة، انا ماشي. بول ده واحد
تاني. محمد، السلام عليكم. محمد، انقطع الاتصال. طيب انا خلصت الفتوى، لكم الايه؟ ما عندكوش اتصالات اخرى؟ ماشي، يبقى انا جاوبت باختصار اجابات البنت في تحريم الكذب. الكذب حرام حتى في المزاح. الصلاة من غير وضوء لا تجوز مع القدرة، استراب التيمم لا تجوز مع وجود الماء او مع القدرة على استعمال الماء، حتى لو كان الماء قليل، لكن لان احنا بنتكلم عن امرأة في البيت، نتكلمش عن واحد في سفر ومعاه ماء قليل وفي صحراء والكلام ده، دي قضية اخرى. فهنا لا تجوز الصلاة بالتيمم مع وجود الماء وان كان قليلا، او مع القدرة على استخدام الماء. السببين اللي بيبيحوا التيمم هم عدم الماء او عدم القدرة على استعمال الماء. الولد الذي لا يصلي، قلنا ان احنا نصبر ونأمر ولا نمل من احنا نأمره وننهى، نأمره بالمعروف وننهى عن المنكر. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم أحمد.
لو سمحت عندي سؤالين.
اتفضلي.
أنا كنت بقوم قبل الفجر بساعتين، أقعد أصلي لحد صلاة الفجر بجزء أو كده. دلوقتي بسأل شيخ بقول أنا بعمل كده، قال لي إيه ده، دي مش قيام ليل، ده دي تهجد. طب أصلي بعد العشاء، طب أعمل إيه في الوقت اللي هو الساعتين اللي بقومهم؟ عايزة اللي يستحب صلاته من بعد صلاة العشاء لحد الفجر وعدد الركعات.
بص يا أم أحمد، هو تهجد وهو قيام ليل، هو تهجد هو قيام ليل، وان شاء الله ربنا يعطيك الاجر. ما تقطعيش العاده ديت، وصلي في الوقت ده وادعي لي في الوقت ده.
وعدد الركعات بقى
صلي زي ما انت عايزه، المهم تختمي في الاخر بركعه واحده. صلي ركعتين
يعني
أربعة
من
ستة
بعد العشاء لحد الفجر صلاه
براحتك ان شاء الله. تصلي، الرسول كان بيصلي 11 ركعه. بس 11 ركعه طوال قوي.
13 والله انا دلوقتي بصلي 13 بعد العشاء، وبصلي قبل الفجر تاني.
لا بأس، صلي بس وتري في الاخر خالص بركعه واحده. وطول ما انت قادره تصلي صلي، ربنا يبارك فيك.
الله يخليك يا دكتور.
الله يبارك فيك يا ستي. ماشي يا ستي.
ماشي، شكرا
يا. العفو يا ستي. ام يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
انا لما نصلي ما فيش خشوع خالص عندي ابدا، نقعد نفكر هنعمل ايه بعد ما نصلي، هنحضر العشاء، هنذاكر الاولاد، هنعمل ايه، ما فيش خشوع خالص عندي، ما نفكر في امور الدنيا على طول.
صلي صلي.
طبعا ما نستعيذ، ما نستعيذ وندخل على الشمالي برضو ما فيش.
ماشي ماشي ماشي. يعني ايه؟ طب المطلوب ايه؟ ما نصليش، هنصلي.
لا ايوه، بس انا ما عرفش، ما فيش خشوع ابدا عندي. بصي ابدا، احنا نفكر في امور الدنيا.
بصي، انت عايزه الخشوع لكن مش عايزه تسيب الصلاه، مش كده؟ الخشوع له اسبابه وله مستجلباته، من ضمن الخشوع افراغ القلب، تفريغ القلب من الهموم والمشاغل بقدر الامكان. انا طبعا ما احنا ما بنطلبش من حد ما لا يطاق، لكن بقدر الامكان. واحد مهموم وهموم مسيطره عليه، هموم مسيطره عليه، هيعمل ايه؟ مسكين غلبان. المهم صلاته تبقى صحيحة من حيث الأداء والشكل، وأداء الأركان متقنة، حتى لو كان ذهنه رايح بسبب همه، لكن مش هيدنه على طول مهموم، مش هيدنه في الحالة النفسية دي على طول. هتبقى له حالات، هيبقى في حالات فيها مهموم وحالات فيها زال الهم أو قل الهم، المسائل هتختلف. انت حافظي على صلاتك، اوعى الشيطان يوحي إليكي ان دي صلاة من غير خشوع ملهاش لازمة، يبقى بطل اصلي. لا، هصلي غصب عنك، هصلي غصب عن الشيطان، هرغم انفه وهصلي، واصلي صلاة صحيحة، ولو جالي سهو في الصلاة هسجد للسهو وما عدش الصلاة، وادني اطلب من الله يعيني بالخشوع، يعينني على حسن الخضوع والخشوع في الصلاة، واخد بالاسباب. وعندنا يعني لو بتخش على النت هتلاقي في كتب وفي مقالات في الخشوع تعلمك، ولو عندك في المكتبة كتب. الشيخ المنجد عامل 33 سببا للخشوع في الصلاة. بحاول انت بتستعيذي بالله وتدفلي عن يسارك، دي من ضمن الاسباب، كويس، لكن برضو لما اتعلم واقربي، وين اصلي في جماعة؟ الخشوع بيروح لما بتصلي لوحدك والعيال حواليك ومش عارف ايه. احاول اصلي في جماعة، اوقف ولادي ورايا واصلي بيه، او اخلي ابني الصغير يصلي بينا، ايه، لان الجماعه بتعين على الخشوع. كل ده بنستجلبه ايه؟ بالاخذ بالاسباب وبسؤال الله عز وجل ان يوفقنا لما يحب ويرضى. معنا اتصال. ام يحيى السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي
حضرتك. يا شيخ
اتفضلي.
بص، زياره المقابر يا شيخ حرام ولا حلال؟ يعني احنا امنا توفت لها يطلع 8 شهور كده اهو، يعني فضلنا كل يوم جمعه نروح نزور، يعني في ناس قالوا لنا ما ينفعش ان انتوا تروحوا كل يوم جمعه يوم محدد كده.
انتوا منين يا ام؟ انتوا منين يا ام؟
من اسيوط.
من اسيوط. عادتكم كده كل يوم جمعه تروحوا المقابر؟
لا يا شيخ مش عادتنا احنا، مامي توفت وسايبه اخت صغيره.
لا عادت اهل البلد يعني، اللي لو ميت بيروح لهم الجمعه.
لا عادي يعني، ممكن يروحوا عادي في اي وقت. بس
طب بص يا ام احمد، بص يا ام احمد، احنا بنروح القبر ليه؟ سؤال
نتعظ يعني وننزل وندعو للميت.
اه نسال سؤال لنفسنا، بنروح القبر ليه؟ عشان نطمن عليه، عشان نسلم عليه، عشان ندعو له، عشان نوزع صدقة نسميها رحمة على روحه، مش كده؟ دي معظم الأشياء اللي احنا بنعملها لما بنروح القبر. كتير من الحاجات ديت احنا عملناها بالعادة مش بالفقه. زي ايه؟ في بلد معين بيروح يوم جمعة يوم الأربع، في بلد تانية بيروح يوم الخميس. دي عادات الناس اعتادت عليها. أنا أروح القبور، أنا أروح القبر لما أكون محتاج القبر. يعني ايه؟ يعني في نفسيتي شيء ومحتاج ارتاح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. يبقى أنا رايح مش عشان الميت، رايح عشان نفسي، عشان أنا محتاج أتذكر اليوم الآخر، أتذكر الموت وما بعد الموت. لكن هعملها عادة روتين كل أسبوع ولا كل 10 أيام، ده فقدت مغزاها. طب أنا عايز أدعي للميت وأتصدق على الميت، أدعي له وأنا في بيتي وأتصدق عليه وأنا في بيتي، مش لازم أروح لحد عنده. إيه؟ يبقى القضية مش بروتوكول هو رايح وهناك أنا ما بمنعش الزيارة. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج. لعن الله زوارات القبور، العلماء بتوعنا قالوا لنا ايه؟ المكثرات من الزيارة، اللي عملوا للزيارة يوم محدد كل ما بيسبهوش دخلوا في اللعن. ليه؟ لانهم بيتغيروا وبيبدلوا في شكل الدين. شوفوا زيارة القبور مشروعة ومستحبة، لكن احنا عملنا نظام معين على خلاف الدين، على خلاف الشرع، وبالذات من النساء. فجاء النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض حمل هذا النهي على المنع مطلقا وقال النساء ما تزورش القبور، النساء ما تزورش القبور خالص. والبعض قال لا، ده الرسول عائشة قالت له: اقول ايه لو زرت القبر؟ ماذا اقول؟ فعلمها الدعاء. وشاف امرأة بتبكي على القبر قال لها اتقي الله واصبري، ما منعهمش خالص. يبقى المنهي عنه ايه؟ الاكثار والاعتياد. وانت في اتخاذ يوم الجمعة عادة في زيارة القبور وقعنا في الحرج في الاكثار وفي الاعتياد، وهذا منهي عنه خاصة في حق المرأة. فما فيش داعي لهذا الاكثار من الزيارة. نزور القبور كما قلنا لما نحتاج زيارة القبور، مش تبقى عادة ويلا ونروح ويوم كده احنا خلاص زي الفسحة، تيجي امي وسلفتي واختي ومش عارف ايه وابويا يلا عشان نجهز ونجهز القرص والفطير والتمر والبقى. بقى شغل عادة، بقى شغل موسم بنعمله، وده ما أنزل الله به من سلطان. فهذا لا يجوز ولا شك للرجال والنساء. أما النساء فالإكثار من الزيارة بإجماع أهل العلم منهي عنها، والاعتياد الزيارة منهي عنها. لكن مجرد الزيارة لحاجتي للزيارة لا شيء فيه. معنا اتصال. أم يوسف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا عندي استفسار. انا عندي كفاره جماع في شهر رمضان.
نعم.
فكنت بسال دلوقتي اللي هو الفرض عليه 10 جنيه صح كده؟
حسب قدراتكم يا ام يوسف.
قدراتي 10 جنيه للفرض.
يعني 60 10 في 60 يعني؟
10 في 60 اللي هو 600 جنيه.
بس احنا عايزين نجيب بهم اكل.
يعني لازم يتوجب الاطعام.
اطعام.
يعني ما ينفعش ان انا اطلع 600 جنيه لكم اسره فقيره.
لو نفع نقول لهم خدوا ده ثمن اكل.
ثمن اكل يعني ممكن مثلا 600 جنيه.
لان ربنا في كفاره اليمين العاديه قال اطعام 10 مساكين او كسوتهم.
طيب يعني انا ممكن اروح مثلا لست اسر كل اسره اديها 100 جنيه اقول لهم مثلا
دول اطعام او اجيب لهم اطعام واديه لهم.
يعني او اجيب لهم. طب انا لو مثلا هجيب
هقول لك على حاجه سهله خالص.
اتفضل حضرتك.
600 جنيه دول يجيبوا كام شيكات رز؟
هو هيجيبوا 60 كيلو رز.
خلاص عندنا 60 كيلو رز على 3 اسر.
على 3 اسر
او على 6 اسر براحتك.
6 اسر يعني ممكن اودي لكل اسره ماشي يعني
الرز يبقى زاد في البيت ويطبخوا وياكلوا ان شاء الله. شحاتة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
معي الشيخ.
معاك الشيخ، تفضل.
قل لحضرتك معايا سؤالين.
أنا سامعك.
طيب، أنا بقرا إن شاء الله كل يوم بقرا جزئين من القرآن، وبعد ما أخلص بقول اللهم أوهب مثل ثواب ما قرأته إلى روح حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ده السؤال الأول، هل يجوز كده؟ ده السؤال الأول.
أيوه.
والسؤال الثاني، في شيخ كان بيخطب لنا في المسجد ويقول في حديث بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن خير أمتي في المدن. وأنا قرأت كتير في رياض الصالحين وفي جميع الكتب ما شفتش الحديث ده. هل ده حديث ولا إيه؟
طيب ماشي.
وجزاك الله كل خير.
بارك الله فيك. أما الحديث فأنا لا أعرفه. أنا لا أعرفه، ودايما أقول لكم يا أخوانا ما ينفعش في سؤال الفتاوى نسأل عن حديث، بالذات لما يكون حديث شاذ وغريب ومش عارفينه. الشيخ مش موسوعة حديثية، ممكن الشيخ يبقى فاكره ويبقى عارفه يقول، ممكن يبقاش عارفه هيبحث في الكتب. وأنا بقول لكم عندنا دلوقتي محركات البحث اللي على الإنترنت بتحل لنا الإشكالية دي، أكتب جزء من الحديث واسال عنه، هتجد فتوى واثنين وثلاثه وبحث واثنين وثلاثه، هل الحديث ده موجود ولا مش موجود، هل هو صحيح ولا مش صحيح، وهجد ابحاث كثيره بالذات اللي عنده خبره في الاطلاع على كلام اهل العلم. الامر الثاني بالنسبه لقراءه القران وهبه او هبه او وهب الثواب لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، دي من البدع اللي احدثها بعض الناس. وسيدنا النبي محتاج ثواب قراءه القران بتاعك؟ سيدنا النبي في عليين، في اعلى عليين، في اعلى الدرجات، وهو بياخد اجر على قراءتك سواء وهبت او ما وهبتش، لان هو اللي دلك على الخير، هو اللي علمك. احنا اعملنا كلنا يا اخواننا في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم من غير ما نهب. ليه؟ لان ما من خير بعمله الا وهو سبب فيه صلى الله عليه وسلم بابي هو امي. ما من إيمان آمنت، عقيدة صحيحة اعتقد، صلاة صليت، صدقة تصدقت، له علي فيها فضل، لأن هو اللي بلغ الأمة وهو اللي علمهم، هو أول المؤمنين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمنوا أيضا. فإيماننا وأعمالنا إن شاء الله في ميزانه، وهو علمنا أن احنا نسأل الله له الوسيلة بس. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم ثم سلوا الله لي الوسيلة. وقال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا. وهو بأبي هو أمي صاحب الوسيلة وصاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود وأعلى الدرجات في الجنان. مسألة بأنني بهب له ثواب صلاتي وصيامي وقراءتي ومش عارف إيه من البدع اللي أحدثها بعض الناس ولا دليل عليها. إنما هنا إيه، أنا بعد ما أقرأ القرآن أرجو أن ربنا يقبل مني القراءة. أول حاجة إن أنا أقرأ قراءة صح متقنة، وحاول أخشع في القراءة وتأمل وتدبر، وأنا أرجو أن ربنا يقبل مني ويعطيني الأجر والثواب. فإذا ربنا قبل مني وأعطاني الأجر والثواب، ما أقولش أقول طب نص لأبويا ونص لأمي، ومش أنا ما بوزعش، اللي بيعطي الأجر والثواب هو الله، وأنا برجو أن ربنا يثبني. وبعدين اقول اهدي لسيدنا النبي وشرف النبي عليه الصلاه والسلام، قلنا بدعه ابتدعها ناس بعد جيل الصحابه والتابعين، ابتدعها ناس مش من الموكول لهم الهدي والسنه. فهذا كله من البدع المحدثه التي لا تجوز. لكن انا انصحك بعد ما تخلص تلاوه صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 او 100 او نحوها، اجعل في وردك بعد التلاوة أو قبل التلاوة ورد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هتاخد برضو عليها أجر. والله سبحانه وتعالى يصلي عليك كما صليت على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10. الأمر رجع إليك في الأول وفي الآخر. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا دائما لما يحب ويرضى، وأن نصيب دائما أبدا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. معنا اتصال، أم كريم السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكي.
ربنا يعزك يا رب ويرفع منك دارك يا رب.
وإياك يا حاجة الله يبارك فيك.
لي عند حضرتك ثلاث أسئلة.
تفضلي.
الله يخليك فضلك الله. السؤال الأولاني وأنا بصر يا فضيلة الشيخ مثلا بارك كل هو الله أحد وفي الركعة الثانية أقول كل هو الله أحد ثاني فأرجع أقول لا بلاش أجيب ثاني آية ثانية ثاني جديد. هل صلاتي كده مقبولة ولا
إن شاء الله مقبولة إن شاء الله.
ربنا يخليك. تاني سؤال إن أختي توفت تحيات والدها فأولادها عايزين إرثي أمهم وأخويا مش راضي بالوصية الواجبة لأن بيقول ربنا مش شرحهاش في القرآن فمش راضي أبدا بموضوع الوصية دي.
الوصية الواجبة فقه معروف معمول به في مصر وأخوك مش هو اللي يفتي مش هو اللي يفتي في
مش راضي أبدا يا فضيلة الشيخ أبدا.
ما هو نطلبه ما هو يعني القرار مش قراره مش أنا أخوك مفتي الجمهورية مثلا
لا
أخوك مفتي الديار عشان يقول لا اللي لا. يقول هنا أهل العلم مش كده
ماشي
اللي يقول مين أهل العلم وأهل العلم قالوا الوصية الواجبة مستحقة وهي ليست ميراث أنا مع أخوك إنها مش ميراث هي مش ميراث بس وصية
وصية
وربنا في الميراث قال من بعد وصية يوصى بها أو دين
أي
فإحنا هنديهم كوصية
بيقول ربنا ما شرحهاش يعني في القرآن عشان أعمل بل كده حرام عليها
المسألة فيها تفصيل كبير المسألة فيها تفصيل كبير وأخوك مش المفتي عشان يقول لنا ربنا ما شرحهاش وأنا همنحها لا يجوز هو عشان مصلحته يقول ربنا ما شرحهاش ما في بعض الناس كده لما تبقى المسألة يعني على هواه يقول لك الدليل أو عندي دليل يا عم المسألة هنا اجتهاد فقهي مش بتاعك أنت مش بتاعك يعني البنت اولاد البنت دول لو راحوا المحكمه هياخدوا الوصيه غصب عنك هياخدوها غصب عنك القضاء يحكم لهم يبقى اذا ايه خليك بقى ايه خليك كده بارادتك وبهدوء واجعلها يا اخي من باب الصله اجعلها من باب واذا حضر القسمه اولو القربى فارزقوهم من يعني في ابواب كتير عشان تعطي انما احنا بنمسك في الشرع بس عشان نمنع لا ما ياخدوش لا ما ليه ام احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
دكتور جمال؟
ايوه نعم اتفضلي.
عايز اسال حضرتك سؤال بعد اذنك هو طويل شويه بس تصبر عليا.
اتفضلي.
ابني الكبير متجوز على مراته ومراته معاها اربع عيال. سامعني حضرتك؟
انا سامعك ومش عايز اتكلم لحد ما تخلصي.
طيب ومتزوج عليها ومعاه اربع عيال وعايش مع التانية وظالم مراته اللي معاها اربع عيال وعايش وقته كله معاها وانا واقفه له بالمرصاد فانا دلوقتي واقفه له يا دكتور يطلقها حرام عليا؟
يطلق التانية ولا الاولى؟
ايه يطلق التانية والتانية معاها عيال وسايبهم لزوجها وهو معاه اربع عيال صعبان عليا العيال يا دكتور وبخنق وبزعق له.
سؤالك وصل يا حاج.
معلش يا دكتور عايزه اعرف انا واقفه له دلوقتي في الطلاق حرام عليا عشان ظالم عياله.
ماشي
ظالم عياله اولا يا دكتور مهيني انا جامده قوي انا امه.
عفى الله عنا وعنك. ماشي يا حاج. يعني طبعا ما يفعله هذا الولد لا يجوز. تزوج وانت حر اتجوز. الجواز مش حرام بس تهمل ولادك ومراتك الاولى ما تعطهمش حقوقهم هذا جور وظلم هذا جور وظلم وانا ارى ان الزوج اللي بيتزوج بثانية ويظلم يا ليته ما تزوج يا ريتك يا اخي ما اتجوزت مع ان الجواز مشروع مباح حلال بس ما تظلمش اعطي كل ذي حق حق ده أمر ده حتى ظالم أمه كمان يعني واضح من فحوى سؤالها أنه تعرض لها إيه صرحت هي بهذا الأمر الثاني الأم تقول أنا وقفاله عشان يطلقها وقفاله عشان يطلقها وهي رامي عيالها برضو اللي مش عارفينه يعني هي شايفة أن الزيجة مش مستقرة لا أنا ضد أن أنت تقفيله عشان يطلقها أنا مع أنك تقفيله عشان يدي الأولى حقوقها تقفيله عشان يعدل فإذا لم يعدل يطلق إحداهن هو اللي اختار بقى يطلق مين ويقعد مع مين انت تنصحيه انت شايفه رؤيه وبتقولي له عليها لانك انت امه وعندك برضو خبرات ماشي، لكن في الاخر القرار قراره، لابد ان احنا نضطر ان ياخد القرار الصح، ياخد القرار الصح، اما انه يعدل بين الاثنين في النفقه وفي المبيت في الاهتمام بالاسرتين، واما انه ينفصل عن احدى هاتين الزوجتين ويعطي الاخرى حقوقها. هذا والله اعلم. الاخ جمعه، السلام عليكم. انقطع جمعه. يبقى قضيه الزواج الثاني يا اخواننا انا لا احرمه، انا لا احرمه، الزواج ربنا شرعه مثنى وثلاثه ورباع، بس ربنا قال بعدها فان خفتم الا تعدلوا فواحده، وسيادتك ما بتعدلش، سيادتك هتاتي يوم القيامه وشقك مائل، مظالم كتيره، واسوأ المظالم لما تبقى مظالم لزوجتك ولاولادك، يعني اللي هيشتكوك واللي مش هيسيبوك قدام ربنا، اللي هم يعني احب الناس اليك اقرب الناس منك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الام انا حاسس بيها، شايفه عيالها او عيال ابنها مهملين، شايفه زوجته مهمله، حاسه بيها، لكن ايضا مش معنى انها تتدخل، تدخل فتقول له طلقها، دخل عشان يعدل ان هو خلاص تزوج، هو خلاص بقى زوج لامرأتين، بقى عنده بيتين، اعدل يا اخي، مش قادر تعدل يبقى خلاص بتخرج من هذه الحالة الى الحالة التي تقدر على الاداء فيها، اداء الحقوق، يبقى مثنى وثلاثة ورباع انت حر، بس فان خفتم الا تعدلوا، وربنا قال فان خفتم ما قالش فان لم تعدلوا، يعني حتى خوف العدل، خوف انني ما اقدرش اصل للعدل ممكن يمنعني من الزوجه الثانيه، ما اعرف من نفسي ان انا ضعيف، ما اعرف من نفسي ان انا فيا سنه ضعف، وبشوفها كتير والله، يقول لك ضعفت قدام ولادي ومراتي، كتير كتير يتجوز الثانيه وتيجي مراته الثانيه الاولى تقف له، حتى مش ما منعهاش حقوقها ولا حاجه، بس قالت له مش هسكت الا لما تطلقها، فتقف له فيطلق الثانيه عشان الاولى وقفت له. انت كده جبان، انت كده ما انتش راجل، انت كده اذيت ناس، وبعدين عايز ترضي ناس فتؤذي ناس تحت مسمى ايه؟ مسمى الحلال، الشرع حل، الشرع حل، بس الشرع احل هذا للرجال، للرجال اللي عندهم قدره، اما من يخشى ويخاف على نفسه أن يقع في المظلمة فليتق الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية والعبرة.